بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأحد 16 من الشهر السادس من سنة 2400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبدأ في متابعة شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا بدأنا شرح هذا الكتاب في العام الماضي في الدورة السابقة، وقفنا في شرحه عند الباب 29 في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نتابع إن شاء الله تعالى في هذه الدورة ما تبقى من أبواب الكتاب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال في الباب 30، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يظهر من هذه الآية الكريمة أن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في محبة الله عز وجل. إذن موضوع هذا الباب هو المحبة. قال الشارح رحمه الله الشيخ سليمان ابن عبد الله، قال: لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاها، فبكمالها يكمل الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. يعني المحبة يكمل بها الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان، يجب. والمحبة عمل قلبي تظهر آثارها على الجوارح، والواجب على العبد أن يخلص في المحبة وأن يوحد الله سبحانه وتعالى، أن يكون حبه لله خالصا وليس كالمشركين، فإن المشرك يحب الله ويحب الأنداد، والموحد لا يحب إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد من المحبة هنا هي محبة العبادة، محبة الذل والانقياد والخضوع والطاعة، هذه المحبة. محبة العبودية والتأله والذل والخضوع لله عز وجل، هذه المحبة لا تكون إلا لرب العالمين. فمن صرف هذه المحبة لغير الله فإنه مشرك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا لله عز وجل، الند هو النظير، يتخذون نظراء لله سبحانه وتعالى، يعبدونهم كما يعبدون الله، يخافونهم كما يخافون من الله، ويحبونهم كما يحبون الله. هذا معنى الأنداد، هذا هو الند. وهذا الند إما أن يكون حجرا، وإما أن يكون صنما، وإما أن يكون قبرا، إما أن يكون ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا، وأحيانا ينزل الإنسان إلى درجة سفلى إلى أسفل سافلين، فيكون هذا الند بقرا أو حيوانا. سبحان الله، يعبد البقر أو يعبد البهائم، يخافها كما يخاف من الله، ويحبها كما يحب الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال أندادا، أندادا بالنظر إلى تنوع الآلهة، تنوع هذه الأنداد. كانت عند المشركين قديما في مكة كانت أصناما، كانت أوثانا، ثم عند القبوريين المعاصرين هي قبور وأولياء وصالحون. فلا فرق في لا فرق بين من يعبد اللات والعزى ومنات ويعبد هبل، وبين ذاك الذي يعبد البدوي أو يعبد الدسوقي أو الجيلاني أو المرغني أو الرفاعي أو غير ذلك من الأصنام، من الأضرحة التي هي أوثان في الحقيقة، والله المستعان. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس هم المشركون، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هل المراد يحبونهم مع الله، أم المراد أنهم يحبونهم من جنس المحبة التي تكون لله؟ الأول هو الصحيح، أنهم يحبونهم مع الله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد، يحبون الله ويحبون الأنداد. فالمحبة عند المشرك منقسمة، جزء منها لله وجزء منها للأنداد، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ألا ساء ما يحكمون. فالمشرك هو الذي انقسمت عنده العبادة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، مما ذرأ يعني ما خلق الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقهم حرثا وأنعاما، ثم جعلوا منها شيئا لله وجعلوا منها شيئا للأصنام لشركائهم. المقصود أن الآية دلت على الشرك في المحبة، والآية فيها دليل على أن المشرك يحب الله، المشركون يحبون الله، ولكن يحبون الأصنام أيضا ويحبون الأنداد. فالمشرك قد يحب الله ولكنها ليست محبة خالصة، ليست محبة متمحضة لله عز وجل، إنما هي منقسمة، يحب الله وربما يخشاه ويدعوه ويعبده، وكذلك يحب الند ويخشاه ويعبده، يذبح له أو يستغيث به أو ينذر له. فهذا هو حال المشركين، نسأل الله العافية. قال وقوله، إذن المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية في بداية الباب ليبين أن الشرك يقع في المحبة، وهو شرك المحبة، أن الشرك يقع في المحبة. يبين أيضا رحمه الله أن المشركين ممن يعبدون الأصنام أو يعبدون القبور أنهم قد يحبون الله، ومحبة الله هذه لا تنجيهم ولا تنفعهم. لماذا؟ لأنها ليست خالصة، ليست خالصة لوجه الله عز وجل. قال وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أوردها المؤلف ليبين وجوب محبة الله، ليبين وجوب محبة الله عز وجل، وأن من آثر عليها غيرها من ملاذ الدنيا أو من أمورها أن له الوعيد الشديد من الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآباء ويدخل في ذلك الأمهات، والأبناء ويدخل في ذلك البنات، والإخوان ويدخل في ذلك الأخوات، والأزواج وكذلك العشيرة الأقارب، هذا ما يعني الذين يحيطون بالإنسان، والإنسان أحيانا يقدم أهله وزوجه وولده ويقدم أمه وأباه على أشياء كثيرة، وأموال اقترفتموها، أموال اقترفتموها. قال الراغب الاقتراف قال الاكتساب حسنا كان أو سوءا، وهو في الإساءة أكثر استعمالا، انتهى بتصرف. وأموال اقترفتموها، طب لماذا خصها بالاقتراف؟ لأن الأموال التي يكتسبها الإنسان بجده وكده وتعبه هذه أحب إليه من الأموال التي تأتيه بدون تعب ولا كد. أموال اقترفتموها أي تعبتم في تحصيلها واجتهدتم، فهذه الأموال تكون أحب إلى صاحبها وهو أشد حرصا عليها ورغبة فيها من الأموال التي تأتي بدون اقتراف، وهذا مشاهد. الإنسان أحيانا إذا تعب في تحصيل المال يكون بخيلا، يكون شحيحا، يكون حريصا، لأنه تعب في تحصيل هذا المال. أما ذاك الذي جاءه المال بدون تعب ولا كد ولا جهد ولا سعي ولا اقتراف فهذا لا يكون حريصا، وربما يكون مبذرا أو مسرفا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أشد الصور، أشد الصور يعني أشد الصور التي يحب فيها المال ويرغب فيه، وهي الأموال التي تقترف تكسب بالجد والكد والتعب. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أي خسارتها ونقصان ثمنها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الله سبحانه وتعالى ذكر الأشياء التي يتعلق بها الإنسان في الغالب. ما لكم فتربصوا، هذا هو التهديد وهذا هو الوعيد، حتى يأتي الله بأمره. انتظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى إن آثرتم هذه الدنيا أو آثرتم حب الآباء وحب الأبناء والأزواج والعشيرة، وآثرتم هذه الأموال وآثرتم هذه المساكن وآثرتم هذه التجارات والعقارات على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله وعلى الجهاد في سبيله، وعلى الجهاد كذلك في سبيل دينه. إن آثرتم هذه الأشياء على الله ورسوله وعلى دينه وعلى الجهاد في سبيله فانتظروا عقوبة الله سبحانه وتعالى، تهديد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله عن هذه الآية قال: وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمها على محبة كل شيء وعلى الوعيد الشديد، يعني ودلت الآية وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليها محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. إن قدم ذاك الذي تشتهيه نفسه وتحبه ويفوت عليه شيئا يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله، قال دل على أنه ظالم تارك لما يحب لما يجب عليه. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث فيه دليل على تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على النفس وعلى الولد وعلى الناس أجمعين، وأن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان وكمال الإيمان إلا بهذا، إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين. ولماذا أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب؟ الباب في محبة الله، والحديث في محبة رسول الله. الشاهد فيه أنه إن كانت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تقدم على ما ذكر، يجب على المسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكر، على نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة الله من باب أولى. إذا كانت محبة النبي تقدم، محبة الله أولى، لأن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي تابعة لمحبة الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي تابعة لمحبة الله. قال ابن القيم رحمه الله المحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. قال والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه. تأمل في هذا الكلام، فإنه من طبيب، من طبيب للقلوب رحمه الله. يقول المحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره، والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب تبارك وتعالى، كمحبة الملائكة، كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه، فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. إذن الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وما سواه إنما يحب لله عز وجل. تأمل في هذه الحقيقة، الذي يحب لذاته لكماله وجلاله وجماله وحمده وشكره وذكره وعبادته سبحانه وتعالى هو الله عز وجل، هو الذي يحب لذاته، وكل شيء سواه إنما يحب من أجله. حب الملائكة وحب الأنبياء وحب الأولياء، حب الصالحين وحب الشهداء، هذا كله تابع لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين وهذا هو الإيمان. فإن الإنسان إذا أحب الله محبة حقيقية صحيحة شرعية فإنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وإذا وصل العبد لهذه الحقيقة كان كامل الإيمان. فإنك لا تحب أحدا إلا لله، تحب الملائكة، تحب الأنبياء،
تحب الأولياء، تحب الصالحين، تحب الدين، تحب الطاعات، محبوبة، هذه كلها محبوبات في الله سبحانه وتعالى. تبغض الكفر وتبغض الكافرين وتبغض الشرك والمشركين وتبغض البدع والمبتدعين والمعاصي والذنوب، وتبغض أهل الفسق وأهل الفجور وأصحاب السوء، وتبغض كذلك المنكرات والفواحش والرذائل، لأنها هذه مبغوضات لله عز وجل. وهكذا الإيمان، هذا هو المؤمن. فالذي يحب لذاته فقط هو الله سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم الأمراض والأدواء التي تصيب القلوب داء العشق. والعشق يصرف الإنسان أحيانا إلى الشرك والكفر والعياذ بالله، لأن العاشق تصل به درجة وتصل به حالته إلى أن يحب المعشوق لذاته والعياذ بالله. وهذا الحب لا يجوز إلا لمن؟ إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لا يسمى عشقا كما تفعل الصوفية، هذا غلط، وإنما هو حب. والذي جاء في الكتاب والسنة كلمة الحب، يحبون الله. والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم الحب. الصوفية أدخلوا العشق، هذا ليس بصحيح. العشق نعم هو حب، ولكنه يكون مصحوبا بشهوة. لذلك لا يجوز أن يطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى كما نبه عليه أهل العلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب في الله والحب مع الله، ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. فالأول من تمام محبة الله وتوحيده. هذا كأنه توضيح وشرح لكلام ابن القيم وإتمام له. يقول فالأول، ما هو الأول؟ الحب في الله. قال فالأول من تمام محبة الله وتوحيده، والثاني شرك، وهو الحب مع الله. الحب مع الله، فمن أحب ندا ولو كانت امرأة، من أحب أحدا غير الله عز وجل ولو كان إنسانا، لو كان امرأة أو كان رجلا، وهام فيه وأحبه مع الله وقدسه وقدمه على محبة الله وآثره وتأله له، فإنه يكون مشركا، لأنه قد أحب مع الله. قال فالأول من تمام محبة الله وتوحيده، والثاني شرك. لذلك القلب فيه محبة عظيمة، ينبغي يجب أن تصرف هذه المحبة لله سبحانه وتعالى فيكون القلب صحيحا. أما هذه المحبة، هذه الطاقة، المحبة طاقة في القلب، يعني القلب لا بد أن يتحرك بهذا الشيء، بهذا الإرادة، بهذا العمل الذي فيه القلب لا بد أن يتعلق. فإذا لم يتعلق بالحق تعلق بالباطل. لا بد، الإنسان همام حارس، والله سبحانه وتعالى هكذا فطر القلب، فطر القلب على هذه الأشياء، أوجد فيه هذه الإرادات من المحبة والتأله والتذلل والخشوع والخضوع والخشية، يعني القلب فيه هذه الأشياء. فإذا الإنسان إذا لم يصرف الإنسان هذه الطاقة التي في القلب إلى الحق صرفها إلى الباطل. ولذلك تجدون الذين يعني بعيدين عن الدين وعن الإيمان وعن التأله، قلوبهم متعلقة بأمور أخرى. إما أن تتعلق قلوبهم بعشق الصور مثلا، بعشق الصور، يعشق فنانة أو يعشق مطربة أو يعشق شيئا من هذا القبيل ويتعلق به ويهين به ويفتن به والعياذ بالله، وربما يعني يكون حريصا على تتبع آثاره وعلى جمع صوره، وربما إذا دخلت إلى حجرته تجد الحيطان كلها مملوءة بصور هذا الإنسان. هذا نوع من التعلق والتأله، محبته التي في القلب صرفها إلى هذا الآدمي. ومنهم من تتعلق أيضا هذه الطاقة عنده بالمال فيحب المال ويهين به ويجمعه من حلال ومن حرام، وربما يموت وتكون خاتمته على شيء من هذا القبيل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء أن أحدهم مات احتضر ومات وهو يقول العشرة بإحدى عشر، هذا مرابي مات وهو يكرر الربا والله المستعان. وذكر ابن القيم رحمه الله قصصا عجيبة في هذا الباب في كتاب الداء والدواء، أن الإنسان يموت على معصية لماذا تعلق قلبه بها، فالقلب إذا لم يتعلق بالحق تعلق بالباطل، ولذلك المؤمن الذي تعلق قلبه بالله عز وجل واكتملت محبة الله في قلبه فإنه يموت وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يموت ويذكر الله وهو يذكر محبوبه يذكر حبيبه الذي امتلأ قلبه بحبه والله المستعان. قال ابن تيمية رحمه الله قال والثاني شرك، فالأول يكون الله فالأول الذي هو الحب في الله، فالأول يكون الله هو المحبوب له لذاته ويحب ما يحبه الرب تعالى تبعا لمحبته، الأول يكون المحبوب الذاتي له والله سبحانه وتعالى يحب الله لذاته ويحب ما يحبه الله تبعا لذلك. قال فيحب رسوله وكتابه وعباده المؤمنين، لماذا يحبهم؟ تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الغلو أن يفرض النبي بمحبة مستقلة تضاهي محبة الله كما فعل الصوفية أهل الغلو، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي تابعة لمحبة الله، ليست مستقلة منفصلة مضاهية لمحبة الله عز وجل. فالنبي لا يحب لذاته وإنما يحب من محبة الله سبحانه وتعالى، والذي يحب لذاته والله عز وجل. قال رحمه الله كما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرء أيحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال وأما الحب مع الله فهو الذي يحب محبوبا في قلبه لذاته لا لأجل الله كحب المشركين أندادهم انتهى. وأما الحب مع الله فهو الذي يحب محبوبا، انتبه لهذا القيد وهذا الضابط، الذي يحب محبوبا لذاته لا لأجل الله ليس لوجه الله، يحب محبوبا لذاته، إما أن يكون شخصا، إما أن يكون مالا، إما أن يكون امرأة، إما أن يكون قبرا، إما أن يكون وليا، قد يكون ملكا، قد يكون بقرا، قد يكون حجرا، يحبه لذاته لا لأجل الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله ولهما عنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. الشاهد في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الشرط الأول لبلوغ الكمال في حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له حلاوة ألذ من حلاوة أي شيء يستطعمه الإنسان، وهذه الحلاوة توجد في القلب وليس في اللسان، هي حلاوة معنوية وليست حلاوة حسية، الحلاوة الحسية هي التي توجد في اللسان، أما حلاوة الإيمان فإنها في القلب، يجد الإنسان في قلبه حلاوة لإيمانه ليس لها نظير، وهذا يسأل عنه أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الصلاح والتقوى في قلوبهم حلاوة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجلدوهم عليها بالسياط. سبحان الله العظيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن الأبرار لفي نعيم. وكما قيل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. حلاوة الإيمان هي السعادة، هي الطمأنينة، هي الراحة، هي الأنس. لذلك المؤمن لا وحشة عليه، ولا يشعر بضيق ولا هم ولا غم ولا حزن من هذه الدنيا، ولا يكترث لها. لماذا؟ لأن جنته في قلبه، جنته في قلبه. فما يحزن على الدنيا ولا يتأثر بها ولا يهتم بها. سبحان الله العظيم، جنته في قلبه. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية، يقول: ما رأيت أشرح منه خاطرا، ولا أطيب منه نفسا، ولا أحسن منه حالا. يقول: على ما هو فيه من الضيق وتربص الأعداء والمكر به والكيد به. سبحان الله. ومع ذلك ابن تيمية رحمه الله على المكر والضيق والمحاربة والسجن والاعتقال والنفي، ومع ذلك يقول: ما رأيت أشرح منه خاطرا، ولا أطيب منه نفسا، ولا أصفى منه قلبا. يقول: يعني حتى كنا، يقول ابن القيم، كنا إذا ساءت من الظنون وضاقت من الدنيا وقال كلمة بهذا المعنى، قل نذهب نزوره في السجن. ابن تيمية معتقل وهم طلقاء. يقول: ما أن نرى وجهه ونسمع كلامه حتى يذهب عنا ما بنا. وهو إنسان مسجون في المعتقل، وهم طلقاء أحرار في خارج السجن، تضيق بهم الدنيا، تسيء بهم الظنون، يتربص بهم الأعداء. يعني تعرفون في حرب شديدة على أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت، وشيخ الإسلام شيخهم وإمامهم معتقل في السجن. فإذا ذهبوا إليه يرون وجهه، يسمعون كلامه، يذهب ما بهم من الهم والغم والكرب. سبحان الله العظيم. فيقول ابن القيم بعد ذلك: فسبحان الله الذي أرى جنته من عباده قبل موته. يعني يقول: هذا الرجل في جنة قبل أن يموت. والله المستعان. فالمقصود أن هذه حلاوة الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يجعلها ثابتة مستقرة في قلوبنا. فإن الإنسان إذا رزق حلاوة الإيمان والله ما فاته شيء، ولا يسعى على الدنيا. إن رزقك الله حلاوة الإيمان في قلبك، ورزقك حلاوة الذكر ولذة المناجاة والأنس به سبحانه وتعالى، فإنك قد فزت وحزت كل شيء. فلا تأسى على شيء من الدنيا إذا أعطاك الله هذا الشيء. وإذا حرمت منه والله ما أخذت شيئا، ولا ربحت شيئا، ولا كسبت شيئا. مهما أوتيت من الدنيا فإنك والله ما أعطيت شيئا إذا حرمت من هذا الشيء، إذا حرمت من حلاوة الإيمان ومن الأنس بالله سبحانه وتعالى. ودائما نسأله عز وجل أن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يجعلنا ممن يتلذذ بذكره ويأنس بذكره سبحانه وتعالى. هذا صلاح القلوب، هذه حلاوة الإيمان في القلوب. هذا أعظم شيء، هو صلاح الباطن الذي ينتج عنه صلاح الظاهر. أما العناية بالظاهر وإهمال الباطن، إهمال صلاح القلوب، هذه المشكلة. والله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله في محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني في وجوب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى، ووجوب تقديمها على محبة سواه، ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي هي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب بغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، هو الذي يحب لذاته من كل وجه. ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله والمحبة والطاعة والخضوع. انتهى. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. من أحب في الله وأبغض في الله، هذا هو كمال الإيمان كما تقدم قريبا، أن الإنسان يحب لله ويبغض لله. هذا هو المؤمن حقا، الذي يحب الله لذاته ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. هذا والله كمال الإيمان، وهذا تمام صلاح القلب. ثم من لوازم ذلك، من لوازم محبة الله، أنه يوالي في الله ويعادي في الله. الموالاة معناها النصرة والتعاون والتأييد والإكرام والحفاوة، وكذلك أن تكون مع هؤلاء الأولياء، مع أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا من لوازم محبة الله. وأن تعادي في الله، أن تعادي أعداء الله من الكفرة والفجرة والفسقة والمبتدعة وأمثالهم، أن تعاديهم في الله سبحانه وتعالى، هذا من لوازم المحبة. فمن ادعى أنه يحب الله فليوالي أولياء الله وليعادي أعداء الله. أما إذا قال إنه يحب الله وإذا به يعادي أولياء الله ويعادي أنبياء الله ويوالي أعداء الله، فإنه كاذب في محبته، كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها العلماء بآية الامتحان أو بآية المحنة، الامتحان. إن كنتم يا معاشر اليهود يا معاشر النصارى، لأنها نزلت في شأنهم، إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله فاتبعوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي الله ورسول الله. ومن لوازم محبة الله أن تتبعوه وأن توالوه وأن تكونوا معه وأن تدخلوا في دينه. أما إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله وأنتم تعادون رسول الله فإنكم كذبة، كذبتم في هذه الدعوة، ما تحبون الله. وكذلك إذا رأينا شخصا يقول إنه يحب الله وإذا به يعادي التوحيد ويعادي دعاة التوحيد ويسميه وهابية أو يعادي السنة ويعادي أهل السنة وينبذهم بالأنباذ القبيحة، فهذا كاذب في دعوة. إما أن تكون هذه المحبة ليست محبة في الأصل، ما يحب الله، أو تكون محبة ناقصة منقوضة باطلة لا تنفعه أبدا، كمحبة المشركين لله عز وجل. هل تنفعهم؟ الجواب لا، لأنها ليست خالصة لله سبحانه وتعالى. قال: ووالى في الله وعاد في الله. قال أهل العلم في هذه العبارة والى في الله وعاد في الله، قالوا فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد من ذلك، لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. يعني أن تكون مع هؤلاء المحبوبين، أن تكون مع من يحبه الله سبحانه وتعالى. أما أن تكون في الطرف الآخر الذي يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي دينه ويعادي رسله، فأنت كاذب في دعوك، لست تحب الله سبحانه وتعالى المحبة الصحيحة، المحبة المقبولة الشرعية. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هناك أسباب، أسباب يعني الأشياء التي توصل بين هؤلاء المحبوبين وبين أولئك المحبين، ومعلوم أن هؤلاء المشركين يحبون الأصنام، وكذلك يحبون من يعبدونهم من الجن والشياطين، وكذلك الإنس أيضا بينهم صلات وبينهم أشياء مودات، ولكنها ليست في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس في الأثر الأول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. يعني هذا صحيح والله، العلاقات بين الناس الآن يا إخواني قائمة على المصالح. يعني أين الذي يحب لله لذات الله سبحانه وتعالى؟ الآن يؤخيك ويصادقك ويرتبط بك ويتردد عليك من أجل المصلحة، يريد الدنيا. ولذلك الإنسان إذا كان عنده مصالح، إذا كان صاحب منصب مثلا، أو كان صاحب مال، أو كان وجيها، أو كان رجلا مرموقا، فالناس تأتيه وتكثر حوله الجموع من أهل الدنيا أهل المصالح. أما إذا كان الإنسان إنسانا مغمورا ليس عنده شيء، ليس عنده شيء، لا مال ولا منصب ولا جاه، ما يأتيه أحد، والله المستعان. هذه المشكلة الآن، الناس مؤاخاتها، علاقاتها، مواداتها من أجل الدنيا، من أجل المصالح. لذلك الإنسان إذا كان مثلا مديرا يأتيه الناس والأصدقاء والأصحاب ويترددون عليه ويتوددون له ويخدمونه، فإذا تقاعد افرنقع هؤلاء من حوله، ما يمشي معه أحد. ولقد حدثني بعض المشايخ عن رجل كان مدير جامعة، فجاء إعفاؤه فجأة، قال لي الشيخ المذكور وكان دكتورا في هذه الجامعة، قال لما جاء الإعفاء لهذا المدير وخرج من مكتبه إلى المسجد، قال والله ما مشى معه أحد إلى المسجد. أين تلك الهالة وأولئك الناس المطبلين والمزملين حوله؟ كلهم ذهبوا. لماذا؟ لأن المؤاخاة، لأن العلاقة من أجل الدنيا. والأمثلة كثيرة في الشاهد، يعني كثير، هذا معروف، معروف أن الإنسان إذا كان عنده مصالح وعنده أمور من أمور الدنيا الناس تأتيه، فإذا انتهت هذه المصالح وذهبت ذهب عنه الناس. رأيت الناس كما قال ذلك الشاعر: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس فضة. ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. صحيح، الإنسان إذا ما عنده ذهب ولا عنده فضة ولا عنده مال، الناس تذهب، ماذا يريدون؟ فتبقى هنا الأخوة في الله، الأخوة في الله التي ينبغي أن تكون بين الصالحين، حتى الناس المتدينين مع الأسف أحيانا تدخلهم مجاملات أمور الدنيا، يؤخيك من أجل الدنيا والمصلحة، هذا لا يجوز. المؤاخاة لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، أحبك من أجل الله. طب كيف، ما هو العلامة؟ يعني أنك رجل صالح ورجل ملتزم ورجل دين ورجل من أهل الفضل ومن أهل العلم أحيانا، فأنا أحبك لذلك. أما إذا تركت الصلاح وتركت الاستقامة وتركت الدين فأنا أبغضك، هذا هو الحب في الله. أنا أحبك من أجل دينك، من أجل صلاحك، من أجل تقواك التي تظهر عليك. فإن تخليت عن ذلك انتقلت هذه المحبة إلى عداوة وإلى بغض في الله. أرأيتم؟ هذه المحبة في الله. لكن الآن الحب في الله والبغض في الله أصبح عند عوام من الناس على الدنيا. عندك مصلحة، عندك مال، أنا أحبك، انتهت المصلحة أنا لا أحبك ولا أتيك. كذلك عند الجماعات الإسلامية والأحزاب الدينية، المحبة عندهم والبغض عندهم قائم على شعار الحزب: إن كنت معنا في الجماعة فأنت حبيبي وأخي، وإن خالفتنا وتركت الجماعة فأنت بغيضي وعدوي. إذا المحبة في الله، البغض في الله، أبدا والله ليس كذلك. إن كنت معهم في الجماعة أحبوك، إن كنت شيخا من شيوخهم والوك ورفعوك، ولو صدر منك ما صدر من الذلات والأغلاط والأخطاء والهفوات، تبقى أنت الشيخ وأنت الإمام وأنت المقدم. إذن هذا ما صار الحب في الله عند الجماعات الإسلامية هذه والأحزاب. وأنت لو كنت من أهل التوحيد وأهل السنة وأهل العلم، إذا رددت عليهم أو انتقدتهم أو بينت أخطاءهم عادوك ورموك بكل فظيعة وحاربوك. لماذا؟ لأنك رددت عليهم، أبغضوك ليس لوجه الله وإنما أبغضوك من أي حزب. وإذا دخلت معهم في حزبهم وشاركتهم في أباطيلهم أحبوك ورفعوك، ما أحبوك في الله وإنما أحبوك من أجل الحزب. فأصبحت المحبة والبغض عند هؤلاء ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله في هذا الباب فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كما تقدم. قال الثانية تفسير آية براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى آخر الآية. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفس والأهل والمال. هنا في خطأ في المخطوطة: وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال، هكذا في المخطوط. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، هذه قاعدة. إذا جاء في بعض النصوص لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، أو لا إيمان لمن كذا، فهذا لا يدل على أنه كافر، وإنما النفي هنا لكمال الإيمان وليس لأصله. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. الإيمان له حلاوة كما ذكرت، وإنما تكون هذه الحلاوة في القلوب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. السادسة أعمال القلب الأربعة، أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. ما هذه الأعمال الأربعة؟ الحب في الله، البغض في الله، الموالاة في الله، المعاداة في الله. أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. أنا أسألك، إذا كنت تحب من كان في حزبك وتبغض من كان ليس في حزبك أو عاد حزبك، هل أنت تحب في الله وتبغض في الله؟ الجواب كلا، أبدا لست من هؤلاء، وإنما تبغض أنت لأجل الحزب وتحب من أجل الحزب. فاتق الله وراجع دينك وفكر في نفسك وتأمل، لأنك والله على خطر عظيم، لأنك جعلت المحبة وجعلت البغضة وجعلت الولاية وجعلت المعاداة ليست لله سبحانه وتعالى وإنما للأحزاب والجماعات والشعارات. قال المؤلف رحمه الله: السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، أليس كذلك؟ عامة المؤاخاة والعلاقات الآن والمودات من أجل الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من ذلك وأن يجعلنا ممن يحب ويبغض لوجه الله، وليس لمصلحة الدنيا، ليس يريد بذلك المصلحة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والدليل على ذلك يعني مما يدلك على المرض الموجود في قلوبنا، أننا إذا رأينا شخصا له مكانة له منصب هششنا وبششنا له وكلمناه بلطف وليم، وإن رأينا شخصا مغمورا ولو كان عبدا صالحا ما أعطيناه تلك الحفاوة. هذا يدل على المرض في قلوبنا، أننا ما يعني ليس العبرة عندنا إنها لله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، فيه يوجد رجل يعبد القبور ويحب الله حبا شديدا، هل هذا الحب ينفعه؟ الجواب لا، لأنه ليس خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس خالصا لله عز وجل. قال العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. ما هي الثمانية؟ قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها، هذه ثمانية. أحب إليه من دينه، قال الوعيد، الوعيد في قوله فتربصوا انتظروا، والله سبحانه وتعالى ما ذكر العقوبة وإنما قال انتظروا. وماذا ننتظر؟ الله المستعان. يعني من فظاعة العقوبة ومن شدة العقوبة سكت الله عنها، ما بينها، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو هذا الشيء؟ الله أعلم، والله سبحانه وتعالى شديد العقاب. نسأل الله أن يلطف لنا وأن يلطف بنا. الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. هذا القيد، من اتخذ ندا أحبه محبة تضاهي وتساوي محبة الله فهو الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. كما يحب المشركون أصنامهم، وكما يحب القبوريون قبورهم وأضرحتهم وأولياءهم، فإن من الناس من يحب البدوي أو الرفاعي أو الدسوقي أو ابن عربي أو الجيلاني، يحبونهم كحب الله، وهذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا سؤال: ما هو ضابط شرك المحبة؟ هذا الضابط الذي ذكره ابن تيمية وذكرناه أخيرا هنا، الضابط من أحب محبوبا لذاته محبة تضاهي محبة الله، أي محبة فضوع وذل وتأله، من فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، في شرك المحبة. يقول: هل هجر مبتدع على الإطلاق أم فيه تفصيل؟ هجر المبتدع على الإطلاق، ما في تفصيل، يعني ما يقال المبتدع يهجر تارة ولا يهجر تارة، لا، المبتدع يهجر مطلقا، مبتدع تترقى به تهجره مطلقا. ومسألة أخذ العلم عن المبتدع هذه مسألة أخرى، عرفتم؟ يعني لها حكمها ولها الكلام فيها في المصطلح إن شاء الله، لكن الأصل أن المبتدع يهجر مطلقا، هذا الذي عليه السلف رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.